ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه
ولا ننظر الى التاريخ. وبدون التاريخ هذا والجذور والاساس لا تستطيع ان تبني يعني صرحا ضخما هائلا. صرح الاسلام هو اكثر صرح سنيا. ونحتاج لدراسه الاصول لهذا الدين والاصول لهذه الامه حتى نستطيع ان نعلي ان شاء الله من شان الامه الاسلاميه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في منهجه التربوي للمسلمين وضع ثلث هذا المنهج تاريخ. تخيل تلك القران خاص على الانبياء السابقين، خاص على الامم السابقه، الامم الصالحه والامم الفاسده، الامم التي ممكنه والامم التي اريدت. تاريخ كثير جدا. تجد قصص سيدنا نوح عليه السلام في اكثر من موضع في كتاب ربنا يتناولها ربنا سبحانه وتعالى من اكثر من زاويه، تتعلق على العبره في كل قصه في كل موقف. قصه سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، قصص كثير جدا. قصه طارق رحمه الله يعني ما اكثر هذا الامر. وفي خلال القصه يزرع ربنا سبحانه وتعالى المعاني الكثيره. القصه مش مجرد قصه، القصه فيها عقيده، القصه فيها اخلاق، القصه فيها مواقف فقهيه، القصه فيها دقائق وفيها روحانيات وفيها ارشاد للامه. القصه توضح يعني كل ما نريد ان نوضحه ولكن باسلوب يقبله العقل البشري. والله عز وجل خلق الانسان ويعلم ما يصلحه. لذلك سبحانه وتعالى اختار هذا الاسلوب لتعليم الناس. عشان كده انا دايما اطالب ان ثلث مناهجنا التربويه تبقى قصص. ثلث مناهجنا التربويه تبقى تاريخ. حتى وانا عندي درس في العقيده اديه من خلال القصه. بدي درس في الاخلاق من خلال القصه. كل شيء من خلال القصه يصل بسهوله الى اذن السامعين. وهذا منهج رباني والذي يحتاج يعني ان يؤكد على هذا المعنى يقرا القران الكريم من اول صفحه الى اخر صفحه كله كما ذكرنا يموج بالقصص الكثيره. واعدائنا الحقيقه يقرؤون تاريخنا ويعلمون قيمه التاريخ ويعلمون قيمة دراسة التاريخ الإسلامي بالذات لبناء الأمة الإسلامية، ومن ثم دار التاريخ الإسلامي وشوهوه لكي يصل إلينا أمرا يعني ليس في الصحيح. للأسف الشديد أن كثير من المسلمين يستحي من تاريخه مع عظمة التاريخ الإسلامي في وجوه شتى، إلا أن ما درس لنا كل مواقف سيئة في التاريخ الإسلامي أدت إلى أن الكثير من المسلمين يستحون من تاريخهم ويتمنون ان لو او ان لو انهم لا ينتمون الى هذا التاريخ. لماذا التاريخ بالذات كل هذا التركيز على التاريخ؟ لماذا ياتي سوره القران من التاريخ؟ ولماذا يهتم اعداء الامه بتشويه التاريخ؟ ايه اللي هو التاريخ؟ اولا في اشياء احنا ذكرناها في المحاضرات السابقه لكن نعيد التذكره بها ليتاكد المعنى. اولا معرفه السنه. وده شيء في غايه الاهميه لله عز وجل في الارض سنن لا تتبدل ولا تتغير، بها يغير حال امه من حال الى حال سبحانه وتعالى، وهي سنن ثوابت. فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. فلما ادرس التاريخ اقدر القص السنن. في واحد بيسال في الكيرف اللي احنا رسمناه او المحاضره اللي رسمناه في محاضره أنا بناء أمة الإسلام أو دراسة التاريخ من خلال السنة النبوية، من أين أتى هذا المنحنى؟ أتى من دراسة التاريخ المتكررة، تقرأ الموقف الثاني والثالث والرابع من كثر قراءة الأحداث، تجد الأحداث متشابهة، تقدر تلقط السنة بوضوح. لو بتقرأ قصة واحدة صعب أن تطلع منها السنة، الآلية التغيير، لكن لما تقرأ القصة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم العاشرة، وتجد أن الأمة تغيرت من حال القوة إلى صعب بمنهج واضح ثابت، ومن حال ضعف الى قوه بمنهج واضح ثابت ايضا. هذه التغييرات الثابته بتوضح لك سنه ربنا سبحانه وتعالى بالخلق. ولما تيجي تقرا القران الكريم تجد ان القران يرصد على هذه السنن بوضوح، لكن لا تظهر الا من خلال القصص. يعني مثلا من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى في الارض ان الامه الظالمه تهلك. هذه سنه. لما اقول لك هذه القاعده بصوره نظريه قد لا يدخل المعنى تماما في ذهنك، لكن لما احكي لك قصه امه ظالما أذلت وأهلكت مع قوتنا ومع تكبرها في الأرض ومع تفتح مساحتها ورفعتها وكثرة جنودها. تفهم السنة الإلهية أن كل أمة ظالمة لابد أن تهلك في يوم ما، قد يتأخر هذا اليوم قد يتقدم هذا اليوم، لكن لا تهلك في النهاية. وقول ابن تيمية في ذلك لطيف رحمه الله، يقول إن الله عز وجل يقيم الأمة العادلة وإن كانت كافرة، ويسقط الأمة الظالمة وإن كانت مسلمة. هو لقب سنة من سنة التغيير، الأمة العادلة تؤمن وإن كانت غير مسلمة، والأمة الظالمة تسقط وإن كانت مسلمة. هذه سنة الكبر، الأمة التي تسقط بالكبر تسقط. هذا رقم في دراسة التاريخ متكرر جدا جدا. لما أنا أعرف أرقص السنة دي أعرف نقطة ثانية مهمة جدا، هي رؤية المستقبل. يعني أستطيع أن أستنتج ما سيحدث في المستقبل إذا رأيت بعض الأمور في حياة أمة من الأمم. لأن أنا آية تاريخ وأعرف أن الأمة اللي تصمد بهذه الصفات مآلها إلى تمكين، والأمة التي تصمد بهذه الصفات مآلها إلى سقوط. لما أدرس التاريخ وأطلع الصورة أقدر أتوقع أمتي ماشية إيه والأمة الفلانية والفلانية والفلانية ماشية في أي اتجاه. اتجاه قوة ولا اتجاه ضعف ولا اتجاه علو ولا اتجاه انخفاض. فأقدر أستنتج المستقبل وبالتالي أقدر أتجنب أخطاء السابق بقدر المستطاع ولا أقع فيما وقعوا فيه وأكرر حسنات السابقين فأصل إلى ما وصلوا إليه. الأمر الثالث مهم جدا هو فهم الدين، وبالذات دراسة الفترة الخاصة بحياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبحياة الخلفاء الراشدين المهديين. ولذلك الفترة يقول في الحديث الشريف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علينا من نوازل. لأن لما أدرس هذه السيرة سيرة الخلفاء الراشدين أجد التغيرات الكثيرة التي حدثت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة من بعده من الخلفاء الراشدين والآراء التي اتخذت في مواقف مختلفة، أستطيع أن أفهم الدين الإسلامي فهما صحيحا. درست السيرة جزء هام جدا جدا من الدين. القرآن الكريم كان تفسير القرآن الكريم هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. النهج العام للقواعد التي جاءت في كتاب ربنا كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسار على نفس النهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فأصبحت الحقبة دي من أهم الحقب في التاريخ التي توضح تماما الدين الإسلامي. ثم في حركة التاريخ الكثير جدا من الصالحين ومن المجاهدين ومن التابعين ومن الأمراء الذين صاروا على نهج الله عز وجل وعلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقوا الدين. فتفهم قواعد الدين من خلال دراسة سير العلماء وسير الصالحين والتطبيقات العملية التي أخذوها في واقع حياتهم. فأقدر أفهم ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد مني في مثل هذه المواقف التي نتعرضها كثيرا. هو يحمي الأمة من الضلال، دراسة التاريخ تحمي الأمة من الضلال والزيغ. الأمر الرابع مهم برضه جدا ويحتاج إلى نقص أمامه واضح، وهو واقعية التطبيق. يعني إيه واقعية التطبيق؟ في بعض القواعد كانت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذه القواعد فرد يتقبلها العقل بسهولة. قواعد الواحد يستغرب يستعجبها. طبعا المؤمن صادق الإيمان يعرف كل كلام ربنا سبحانه وتعالى حقائق مسلمة يوم جاء تماما. لكن حتى هذا المؤمن يحتاج إلى شيء ما يطمئن قلبه ولكن يطمئن قلبه. فربنا سبحانه وتعالى وضع تاريخ نفسه به واقعية التطبيق للقواعد والسنن التي جاءت في كتاب ربنا. على سبيل المثال عشان نقرأ الصورة، يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم قاعدة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تيجي تكلم مرة دلوقتي هذه القاعدة والله ربنا سبحانه قادر على نصرة القلة على الكفر، يقول لك ازاي؟ هو ممكن بتاع عقل جمل لكن عقله مش قادر يستوعب ان 100 واحد او 200 واحد او 1000 واحد او 10,000 واحد يكسبوا 100,000 يكسبوا عدد اكبر، ومش قادر يتخيل ان عدد ان جيش معين بامكانيات ماديه ضعيفه من سلاح واعداد و صواريخ ودبابات وطائرات وكذا وكذا، اعداد هذه الامه في هذا الوقت قليل. كيف ضد الحق الله خسركم العدو امامكم. السبت ابن مالك الغولان بلاش اداب مثلت مويه السلام عبد الله بن ياسين ابو بكر بن عمر اللسوني الارض ابو يعقوب يوسف الموحد دي عشر نوع دي عشر اخطار في الاندلس. انا لم اتعمد التعقيد، هذه من اشهر عشر محطات في تاريخ الاندلس، من اهم عشر محطات في الاندلس. لو انت عايز تكتب ثلاث سطور عن الحاجات دي، يا ترى ايه من الحاجات دي من العشر تعرف تكتب في ثلاث سطور؟ يعني ايه اللي تتوقع ان عندك معلومات شويه عنه؟ انت اكيد في حاجات ما تعرف تكتب عنها، حتى مهما كان العلم القليل، لانك انت درستها في المدرسه وجاب عليك الميديا، شفتها كذا مره في الاعلام. ايه طبعا من القصص دي كلها من العشر حاجات دي تقدر تقول والله انا اقدر اتكلم غير اقول على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. مين دول؟ حد يتطوع في الكلام ولا جاوب انا؟ عم في اذهانهم صح؟ ايه المشهور يعني؟ حظ الصفر جاي اخر الاختيار الاول. انا عارف انك تروح حظ الصفر. الله اكبر بركات يا اخواني كرامات. سمعوا عني تقول ايه؟
ولو كان تسمع لها اشياء ولكن اسماء مشوهة في اللغة الفرنسية والانجليزية نفس طابق نفس الاسماء يعني ولو سمعنا فيها الاسم زاد مشوه فما بالك بالتحريف الاسم؟
مثلا جرب شهادة ما لا مش شهادة اسم الثاني اسم الثاني
وهي شهادة
يعني انا اختارين اللي انتم قلتوهم انا عارفهم انا عامل نسبات انا
بيه
الله الله الضباط بتاعك شو طالعك بلا تسكو؟
لا
انت عارف ايه؟ ده جاي لان انت من النظر من التلفزيون ولا جاي اتحدى ان كنت واحد من مشرق عارف الضباط اصلا كاسم لكن انا كنت بلا تسكو موقعت الضباط هذه موقعت الضباط في كارديولا فعلا يعني حاجة يعني تقيلة جدا في تاريخ الإسلام. شوف يا اخوانا انا عملت الاستمرار ده على اي خلايا متعبه كده ومحطوط بلاط الشهادات والقصه حتى سنه مهم جدا يعني تفرق لان انا عملت الاستمرار ده في 20 دوله مع ناس من بلاد مختلفه جدا كلهم يعتبروا في دول دي مش صفه بقى ده شيء مفرح ان انت ما تعرفش في تاريخ الاندلس الا بص حق الصفر وبعض الشهادات. طيب نيجي نتكلم لازم في مشكلة تانية يعني احنا جبنا في الامتحان 20% صح؟ ده ما يجيبش ان انت نجحت طبعا المشكلة خطيرة لكن المشكلة الأكثر ان ال 20% دول ليه علامة تعليق قصة حتى الصفر ما حصلتش يعني النص اللي انا عارفه في التاريخ انا اصلا عارف 20% النص اللي انا عارفه ما حصلش ما حصلش ان ده اللي اختاره الانبياء رحمه الله مثل الذوق وحرقته وعايز الناس البحر نخففه مع عدو سلامكم. في الدنيا حد ممكن يعمل حاجه زي كده يا اخوانا بالعكس في قائد حكيم يحرق سوره ويقطع على نفسه باب النجاح حصل اي نوع من الهزيمه مش ممكن يا اخوانا. عقلا لا تقبل وشرعا لا تقبل ونقلا لا تقبل. النقل كتب الاسلام المؤرخين المسلمين كلها لم تذكر هذه الروايه في مره لم تجد الا في كتب اوروبيه فقط. وليه لان فرق ابن زياد موقعه وادي بالرابع اللي هي موقعه فتح الاندلس ب 12000 مقاتل انتصر على 100000 هم مش فاهمين ازاي مش عارف يتكلم الاب. فالنبي حكايه ان هو على اصول الوضع الناس محصلين على دول الوسط وكانهم الطرق والذراع للمفتاح. ما كانوش مقارنين يا اخوان، ده الناس كانت جايه متصدعه من كل البلاد المسلمه عشان تحقق الموضوع ده. السبيل هنا جاي اللي جاي من الحجاز واللي جاي من اليمن واللي جاي من مصر. طبعا المعظم كان من اهل المغرب من البربر من اهل المغرب والجزائر في ذلك الوقت. يعني جايين طالبين هذا الامر، مش محتاجين ان احنا نقول سلطان عشان نشجعهم. ولم ينقل ابدا عن موسى بن نصير رضي الله عنه ورحمه الله اللي هو القائد العام بتاع الجيوش الاسلاميه كان موجود ساعتها في تونس ويقول المعارك انه علق على هذه الحادثه، وهذه الحادثه ليست بسيطه. يعني لو حقق فعلا حرق السفن لازم حقق السفن يقول له خطر حرقت السفن بتاعتنا ليه؟ وبالذات ان ده الزمن السفن كانت دي شحيحه جدا. لان الجيش الاسلامي ما قدرش يعمل كل سفن، يعني استأجر بعض السفن من يوليان او جوليان اللي هو كان في الاسباني وعملوا معاهم فوضى ومعاهده وخدوا منه بعض كل الايجار. ما قدرش يحرق السفن حتى لا يكون ضرر على السفن عشان يحرقها. وادله كثيره جدا الوزير بتاع الملك الخليفة الأممي اللي هو فتح مساعد الأندلس لم يعرف عنه حتى للمرة. وده ليه الحديثة البسيطة لو حضرت لابد أن يعني على الأقل يتأكد كل اللي بيحصل. هذه لم تحدث أصلا، فنص كما عرفت مشوه والنص الثاني هزيمة قرارات الشهداء هزيمة. يعني كلنا عارفين قرارات الشهداء اللي اتغلبنا فيه. ومحدش عارف الأرض. وقعت الأرض اللي انتصر فيها الجيش الموحدين على الصليبيين بانتصار مهول. واللي كان قائد المرضى عبد يوسف الموحد من اعظم حكام المسلمين قاتله في تاريخ الاسلام. عبد الله بن ياسين الذي قامت على اسامي دوله المرابطين العظيم. هذا برضه الانسان يعني استقدر يكتب مخلفات وبس شخصيات فعلا نادره في التاريخ. ده قرار بتاع عبد الله بن ياسين اللي بدا منحنى البناء والاعداد. الراجل اللي طعم مجموعه خالد الرجال هو ده اللي بدا القصه. بدا الوقت دون طوله في الاطار اسمه عبد الله بن ياسين لوحده كده. وبعد كام سنه بقت دوله المرابطين دوله من الاندلس لوسط افريقيا دوله واحده. فمش ممكن ان الشخصيه دي تبقى في مصر. احنا محتاج ان الدراسه ودراسه ودراسه اعرف مناهجه في التربيه، مناهجه في الاصلاح، في التغيير، في اقناع الناس. ازاي كانت دوله المرابطين دي الوضع يعني تكاد يكون فيه يعني كل شيء سيء. فشل الزنا في الناس وفشل عباده في العبود في المغرب. ما تقلقش على الكلام ده، كان في وقت خبر المغرب كان بدا فيها الثوره الاساس في المغرب. وبدا اصلاح 106 سنه سبحان الله بعد انتقال الدوله عظيمه لدوله المغربيين. سمح بن مالك الفولاني هذا كان اعظم الفاتحين في تاريخ بعض المسلمين. وفتح عبد الله من فرنسا وكان الوالي بتاع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن كان والي الدولة الأموية في دمشق وكان الوالي بتاعه في الأندلس هو سمح بن مالك الفولاني. المكتبة الأموية من أعظم مكاتب الأرض بكاملها. كان بيأتي كانت جماعة مكتبة جماعة كاملة بيأتي إليها العلماء من كل بلاد العالم حتى غير المسلمين يتعلموا المكتبة الأموية. فهذا أجزاء مصر من التاريخ الإسلامي. كل ده ما أعرفوش. وأعرف مين أعرف ثلاث شغلات اللي بدأنا فيها وأعرف قصة مدورة في القرية الكلام ده بالصدفه. الكلام ده مناهج بقالها 100 سنه في حق المسلمين. 100 سنه طب اعرف حق مناهج المسلمين في كل بلاد العالم بتستخدم هذه الطريقه. عشان ما نعرفش الا ان هم عايزيننا نعرفه فقط. حتى لو كان تزوير وتشويه. ده اختبار جبنا 20%. الاختبار الجاي نجيب فيه 23 دي يعني كام في الميه؟ يعني 15% مش كده؟ 15%. للأسف الشديد ده واقع يا إخوان. بعض الدراسة تقول كتير عن كل اسم من الأسماء دي بيديك 20 اسم. ثابت بن قرة، أبو كامل المصري، خوارزمي، الواحد الثلاثة، أبو بكر الصبحي، سنوبل المغربي، موسى بن شاكر وبنوه، ابن الهيثم الثاني، أبو الفتح الخزيمي، ابن الحاج، قطب الدين الشيرازي، محمد الشيرازي، العباس الجوهري، أبو العباس الفرغاني، حكيم المروي، أبو الوفاء الفزجاني، أبو بكر الراس، ساكت، أبو المنصور الموحد، أبو القاسم العراقي، عز الدين الجزرجي، وشهاب الدين التيفاشي.
الاختيار طارق من هيثم او بدر الرضا
ان شاء
علماء الفيزياء والفلك والطب والكيمياء
ما تجد كتابة من كتب كيمياء أو فيزياء أو طب أو كذا يتكلم في مقدمته عن تاريخ فرع إلا ولكن أسماها لا الأوروبيين يعرفوه المسلمين يعرفوهمش شيء غريب ولا مش غريب دي أقطاب العلم في العالم يا إخوان أو من أقطاب العلم في العالم والله بس أنا جايب 20 واحد من المستحيل في الصف نفس كيف فعلا وقلت على موقع الثاني ستوري اللي احنا بنعمله ده احنا يعني كاتبين لسه مرحلة الأطباء وحاطين حوالي 200 عالم من علماء الطب في الإسلام ولسه يعني بندرس بصراحة في مجلد كده طلقات الأطباء لأن أبي قصيداع أربع أجزاء أربع أجزاء أربع أجزاء الأطباء المسلمين علماء الطب في الإسلام وخلي بالكم علماء القرن السادس الهجري يعني هو كان لحد القرن السادس بس مش كان اللي جاي بعد كده في كل الثانية 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 محتاج الابن يكون عارف أو كامل المصري وعارف محمد الفراغ مع شد الجوهر محتاج لو أنا أتخصص كيمياء أدرس ممل الراجل ده في الدرس الكيمياء كان شكلها إيه مش لازم آخد بقى الحاجات اللي هو عنده صفة بس آخد طريقته في البحث طريقته في التحقيق طريقته في التجربة طريقته في التعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى كيف جمع بين الدين وبين العلم يعني في ثغرات مالية في حياتهم فده برضه اختبار ثاني للاسف الشديد احنا ما نعرفش الجزء الهام ده من تاريخنا نعرف الجانب العسكري ما نعرفش الجزء العلمي الخطير ده ولعل الناس اللي حضرت المحاضره بتاعت كانت فين؟ كونكوردي امبارح جامعه كونكوردي شاف جوانب من التاريخ مبهره في التاريخ الاسلامي وعموم اللي قاعدين من المسلمين يعرفوهاش ما نعرفش الكلام ده بنتكلم على يعني اكتشافات هائله في التاريخ العلمي المسلمون يا اخواني حملوا جوا العلم في الارض ليس اقل من 7 سنين قرون منتصره وما كانوش هم وغيرهم يعني مش احنا ولا كذا ولا كذا شايفين جوا العلم هم وبس وبس وعلى اكتافهم قامت يعني حركات علميه في الارض كلها بعد كده التقييم الثالث للنساء لو انت سالتك يعني بلاش اهل المنزل ما شاء الله اهل المنزل في اللغه النسير يعني امشي في الشارع واسال اي مسلم تقابله في عموم المسلمين ايه رايك في عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه؟ ايه دراسه الكتاب؟ دراسه ايه منهج في المدرسه؟ للاسف الشديد احنا قلنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم ابن نورين ونعم زوج ابن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثه الخلفاء الراشدين لكن ولازم لكن ما يلي مثلا لكن كان ضعيف لكن كان بيحابي قرايبه تخيل والله هذا ما كنت بتبنى لان بيرس مدارس انه بيحابي قرايبه تخيل ان يكون عثمان بن عفان الثالث اعظم شخصيه في تاريخ المسلمين دخل لنا طبعا صلى الله عليه وسلم بعد ابو بكر وعمر هو عثمان بن عفان ولو قدم بالامه الاسلاميه وهذا نص في كلام الحديث صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم احمد محمد رحمه الله انه لو وزن بامه الاسلام اذا خلى منها الصديق وابو عمر راجع حبيبه. في الاخر اقول انه كان بيحب قرايبه ده اللي بيحب قرايبه من تاريخ دلوقتي يعني احنا لا نقبله ويعني نفتقده في اعيننا ونقول ازاي نفرق في الدين ان انا حابب قرايبه على سيد المسلمين. فيقال هذا الكلام في حق ابن قرايبه في حق من تزوجه وصلى كانت ابنته الاولى فماذا تزوجه الثانيه فماذا فقال لو عندي ثالثه لزوجناها الرسول لم يترك هذه الثقه الضخمه الكبيره في انسان يخافي اخرته واللي هي راحت ايش بقى يا جماعه مش كده تماما ازاي بيحب قرايبه رضي الله عنه وارضاه ازاي يفرط في مال مال المسلمين ده كان فارس مال المسلمين معتلف نظرات كثيرة في حياة بيت المسلمين على مال عثمان بن عفان. شو اللي كان الشيخ عثمان الصليناني؟ شو اللي استنى بيه الروح الصليناني؟ شو اللي وسع مسجد النبوي الصليناني؟ وسع مسجد المكتب من الصليناني مسجد الحرام المكتب من الصليناني؟ شو اللي جاهد في سبيل الله سنوات وسنوات وسنوات حتى كتل رضي الله عنه وامر الصحابه الا يدفنوا عنهم حتى لا تراب مبط الدم من الصحابه رضي الله عنهم في المدينه المنوره. صباح النفس هذا يعني المعافي حقي انه ياخذ من بيت مال المسلمين لاقاربه لا مستحيل يا اخوان، لكن مكتوب نصا في كتبنا الذي يتمكن منهما في بلاد غير يعني اسلاميه او اسلاميه تحت البلاغه الالمانيه لازم يتصفي الاول اللي ماشي في وظيفتين دول مناهجه علمانيه ومناهجه لا تختار من الاسلام بصوره من الصور. خطير جدا جدا ان انا اغير تفاهيم الناس. فبين ان يهتم لو يعرض عليك هو ما فيش ابدا وزاره التعليم دي ولا وزاره الاعلام والله الوزارتين دول تقل كان هم اللي كانوا وانتوا حتى شايفين حتى هنا في كندا ولا حتى في امريكا ولا في اي حته بالوزارتين دول بيغير فكر الناس تماما. اللي عايز يزرع في الناس والناس بتفتح نفسها حره في الاتخاذ. انت بتروح هنا مثلا في كندا ولا في امريكا ولا في اي بلد في اوروبا كان خدماتنا فيها تزوير زي اللبن كان خدمات صينيه الناس تماما الناس تختار بجد ما تختارش في حاجه هو اللي اتطلب هو اللي اتطلب انت تروح تحط الصوت وفعلا بياخد صوتك بس صوتك ده هو اثر عليك تاثير مباشر من خلال الاعلام خلاك تحب فلان او فكره فلان خلاك تحب القضيه الفلانيه او تكرارها خلاك تحب الصعيد او تحب كذا او كذا هو بالاعلام اعلام يجيب كذا 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 فانت تسمع بتسمع يوم والثاني والثالث والعاشر وصلت لم يكون الحديث وان من البيان لسحرا حديث البخاري وان من البيان لسحرا البيان الكلام ليه بان السحر في الناس فاجل الوزارتين لهم كلام التعليم والاعلام فعلا نحتاج على اولادنا التعليم والاعلام نحتاج على انفسنا وعلى اخواننا ومجتمعاتنا من التعليم والاعلام ولم تقوم يعني الامه الاسلاميه قائمه حقيقيه الا باصلاح التعليم واصلاح الاعلام ولو بجهود بسيطه يعني بس تخلي بالك من دول حاول انت قدر ما تستطيع تصد الهجمات المتتاليه اللي جايه منهم هي هجمات اخطر بكثير من الهجمات العسكريه. كيف يتم التزوير؟ الوقت طال بينا انا همر بس على اسماء كده وان شاء الله يكون منا بقى يعني ايه لقاءات اخرى زي كيف يتم التزوير اللي انت عباره عن طريق الكهف ويمتلئ حقائق ما حصلتش اخرى قلت لك اسمع، قلت لك ارجع، ارجع الى اسمك كذا، ترجع ليه ما تشتغلش هذا؟ كان ناقص واحد كسبان، أو يجي على مقطع موجود في الكتاب فياخد نصه ويسيب النص الثاني مفسر له، على طريقة ولا تقربوا الصلاة، ما قلناش أنتم سكارى، هو أنتم قرروا ولا تقربوا الصلاة، عايز يقول لي مش كده، فيقول لك كده ما هو، جاي لك تقول لي تقول لي روح أقول لك موضوع ولا تقربوا الصلاة. لكن ما يجيبش اللي وراه. عن طريق كمان الاعتماد على الضعيف. يجيب كتاب زي الطبر، طبر الأدب الشديد. فيه الصحيح وفيه الضعيف. الرجل رحمه الله كان علماء مسلمين الأبرار في التفسير وفي الفقه وفي التاريخ. لكن لما جه يتكلم عن التاريخ لم يهتم اهتماما كثيرا بالتفصيل في الروايات. واكتفى بذكر الرواية بسندها. وكتب في اول الكتاب انا وحيد لكل القارئين الى علماء الرجال اختلاه بعض البلد يقول لي اخذ منه السليم ويتركه للضعيف. طبعا كانت مشكله انه حط كل مع بعض فكر واحد فاتى العلمانيون واتى المستشرقون واتى اليهود والنصارى واتى غيرهم وغيرهم يفتح الطبق يطلع الضعيف ويسيب الصحيح يقول لك هو مقرر الكتاب علماء السنه لا جاي معانا الشيعه ولا جاي كتابات غير اسلاميه. قال لي كتاب الطبري، قال لي الشيعي وقطع عنه كثير منه بدايه ونهايه كذلك، لكن ده نهايه الكتير الاحاد الكبير رحمه الله نقص كتاب الاحاد الكبير، لكن الطبري فيه مشاكل كثيره موجوده ونقل عنه اخرون واخرون ده غير الكتابات اللي اصلا كتاب شيعي ومش مسند ومره مش سند او يضع سند ضعيف جدا جدا ويذكر الحكايه انها موثقه الكتابات المشهور دي مثلا تقول الزخم تمام مش دي منصوص في الكتابات ومن المراجع الرئيسيه اللي الناس بتقول لي انت في التاريخ فالاعتماد على الضعيف من وسائل التزوير خطيره برضه الانتقاء المغرض يعني ايه الانتقاء المغرض؟ يعني انا بطلع قصه في من الناس قصة قدس رحمه الله قصة صلاح الدين الأيوبي أنا في مواقف اللي فيها مشاكل اللي فيها أخطاء ولم تجد إنسانا إلا المعصومين الأنبياء ليس له خطأ لكن أنا أقعد أوقع من حياة واحد عاش 30 40 سنة يذكر أو 30 40 سنة يعلم أو 30 40 سنة يقول طلع خطأ في السنة الفلانية وخطأ في السنة الفلانية وخطأ في السنة ونعمل لك منه كتاب في أخطاء صلاح الدين أو أخطاء فلان الفلاني أخطاء كذا وذكرت هذه الأخطاء أخطاء مؤلمة تقفيل القضايا الكبرى التي تذوب هذه الأخطاء في بحارها ما يذكر هذه الأمور فينفي كده المواقف السيئة ولابد لكل إنسان أن تكون له أخطاء يلاقي المواقف ديت ويشرحها للمسلمين أو يلاقي مواقف أخطاء في الدولة يعني تيجي ترى على دولة المحيط تلاقي أخطاء واحد عملوا كذا عملوا كذا عملوا كذا ممكن بعد ما غلط غلط واحد يطلع لجنب يقول لك دكتور هم اللي غلطوا المحيط في الأرض وهم اللي خلوا الموضوع ملكي هم يقول لك أه نعم في بعض الأخطاء موجودة في تلاقي دولة المحيط واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا بالمرة نظلم نظلم أن تعرف معايبه أن أنا أقول أخطاء واحد اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله على أربعة أخطاء يعني قاعد 90 سنة حكم الأرض أو 92 سنة وأخطأوا بعض هذا كويس جدا ولو كان قائد الدولة الأموية في زماننا الآن لعدهم الناس من الملائكة بمقابلة اللي بيحكموا العالم الإسلامي دلوقتي يعني فعلا تحس مريض لكن لهم أخطاء نعم لهم أخطاء ما نقول بداية الانتقاء بصورة خطيرة كيف يتم التدريب أيضا يتم بسوء التأويل يكون موقف حصل فعلا بس يمكن تصرف على مزاجه يبدو الموقف كما حدث ثم حصل لك الصعاب كده عشان كده عشان كده رسمني صلاح على رسمني ازاي وتاريخ الرجل يشهد عكس ذلك يعني مثلا يوسف التشفيع رحمه الله من اعظم قوات المسلمين قاطبه اللي هو كان قائد دوله المرابطين انتصر في موقعات الزلاطه ب 30000 على 60000 صليب يجي يقول لك في كتاب يوسف أشباب مستشرق ألماني وقفل وممكن يكون حق الإسلام بس مناهج فوق غربية مش قادر يفهم إن في بني آدم ممكن يقاتل لله عز وجل من غير ما يكون له مصلحة فيقول لك طب هو يوسف أشباب طلع يحارب في الأندلس طبعا في كنوز الأندلس وطبعا في قصور الأندلس في أموال الأندلس حساب الصحراء الغرب والبلدان والمغرب منتقل الى الاراضي الخضراء في اوروبا مع ان تاريخ يوسف تشفين بكامله ياسر بغير ذلك ده الراجل لما انتصر في الزلافه كان فرق غنائم هائله تركها بكامله لان انت بتقول مش هتنفع حاجه خذوا غنائم انا مسكين المدرسه وانا مصرف وظل الى اخر يوم في حياتي عاش لما كان عنده 100 سنه رحمه الله لاخر يوم في حياتي هو ملك دوله من الاندلس الى وسط افريقيا ومن تونس الى المغرب شمال الغرب دوله هائله فيها حوالي 20 دوله دلوقتي الى اخر ايام حياتي ظل يشرب لبن الابل وياكل خبز الشعير ويلبس الخشب من الصوف حياته منتهى الذوق فين بقى الكلام ده من حب الدنيا طالع الاندلس عشان كذا عشان كذا فسوء التاويل لفعله ده عمل كذا عشان كذا هو الفعل جميل وجميل وعظيم مش عارف ادراكه فين فانجزه الكونيه يتم التدريب ايضا بالكلام عن السياسه لا عن الحضاره عامه زي الجزء اللي اتكلمنا عليه شويه الجزء العلمي زي الجزء الاقتصادي الجزء الاجتماعي بغداد يا اخواني لما سقطت تعامل الدوله العباسيه اخر دوله عباسيه مع كونها وصلت الى حاله شديده جدا من الضغط السياسي والعسكري وحاله متردية في قائدها المستعصي بالله ذلك الوقت حالة من الخنوع والذل غير مقبول للمسلمين إلا أن مع وجود هذه الصورة السياسية البشعة في نفس الوقت كانت مرتبة بغداد أعظم مرتبة في العالم ولمدة خمس قرون متتالية يعني كان عندنا علم شغال مع أساتذة الحكام أمريكا في علم شغال ليه ما بتعرضش الجزء الثاني بس؟ ليه ما بتقولش بغداد هذه كانت تقود العالم بكامله في العلوم سنوات وسنوات وسنوات مئات السنوات 500 سنة الدولة مطبوعة في العلم الدولة العباسية في العراق والدولة الأموية في الأندلس
فده احنا ما نعرفش الكلام. ممكن نكون عارفين تاريخ فلان اللي كان بيشرب خمر وفلان اللي قتل اخوه عشان ياخد الحكم وفلان كذا، ومش عارفين تاريخ جابر بن حيان وتاريخ ابو بكر الرازي وتاريخ ابو العباس الجوهري وهكذا من علماء التشريع. فده مقصود. الحاجه الاخيره في التزوير، تزوير خطيره جدا جدا جدا، وخلي بالكم منه، السم في العسل. يعني ايه السم في العسل؟ يعني يجي واحد يعمل لك حاجه في ظاهرها ان هو الحمد لله سينصف المسلمين وسيتكلم عن الدين، فاذا بيضع السم في خلال العسل. فيجي مثلا التلفزيون في بلد من بلاد المسلمين يعرض لك مسلسل ديني، فتستغرب معقول فلان الفلاني ده اللي ماسك الوزارة العلماني جدا ده والتلفزيون العلماني او الانتباهي ده ليه مسلسل ديني؟ ليه يا عم العم ده؟ فتستغرب ايش كوخ هذا من الدين بتاعه؟ هتجد سبحان الله وبيعمل لك مسلسل من يشكر شخصية ما بيدخل مسلسل آلاف الطومات. يعني مثلا يجي يعرف مسلسل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهو يشكر عمر بن عبد العزيز ما شاء الله عمر كان كذا وكان كذا، يقول الناس كلها عارفه ان عمر بن عبد العزيز كان كويس، لكن في غضون المسلسل من اوله لاخره ضرب لك الدوله الاموال بكامله بكامله، ما شافش واحد في الدوله الامويه الا ما شافش صوت. فعايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك عمر كان كويس، فعلا كان كويس بس كان حكم قد سنتين عندك تاريخ ماشي، بس مجرد سوى لك 90 سنة من التاريخ الإسلامي، ضرب لك 90 سنة وخرج لك في النساء الشديدات التبرج حتى في زمان عمر بن عبد العزيز وفي عمر العرب مع الرجالة ولابسين مجوهرات ولابسين كذا، إشكال لا تقبل في عمر بن عبد العزيز ومن معه من الصالحين اللي قام على أساسهم الدولة بهذا القيام. خلي بالك الدولة تقوم على أساس رجل واحد، يعني مش نصيب الإعلام صالح الدولة كلها فاسدة ربنا ينصر الدولة. لا يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي مع الرجل الرجل ورجلان، النبي مع الرجل والرجلان، النبي وليس معه أحد. مش وأنت ضعف وضعف الأول في وجود النبي. مش كده اللي حصل لسيدنا نوح عليه السلام؟ خرج من القرية ودمرت القرية. سيدنا نوح عليه السلام دمرت قوم ودمر قوم، سيدنا كذا وكذا من العلم. فرجل واحد صالح مش ممكن. طب تقوم ليش ان السنه الرابعه من السنه ان ينصر امك بكامله عشان تابع الابن كويس وبقيت الناس كلها مضره. لابد ان الامه مضره ان الناس ما شاء الله كويسه وعندها حب الاسلام وفكره طيبه وكذا وكذا عشان كده ربنا فرض عنها. فخلي بالكم من السم في العصر، لا يسمى عمرو بن العاص طلعوا دعية وماتوا لكن في الشر للأسف الشديد، المفروض المعروف عشان يعني يشكر فيه. ويجي واحد زي نور الشريف اللي عمل فيلم عمل مسلسل عن عمرو بن العاص يجي يتكلم في التلفزيون بعد كده في الدولة يقول لك أنا لم أنبهر في شخصية عمرو بن العاص. يا سلام، نور الشريف لم ينبهر بعمرو بن العاص. قول لك يعني هذا رجل الى الان كل بني ادم بيصلي او بيصوم او بيجاهد في سبيل الله او بينفق في سبيل الله او بيصلي ركعتين في يوم في مصر او في فلسطين بيدي اجر عمرو بن العاص. تخيل تخيل على مدار العصور والعصور والعصور كل الناس اللي بتشتغل في البلدين دول هم صحاب رضي الله عنهم، فتح مصر فتح فلسطين. تخيل انت كل الشغل ده في البلدين دول على مدار 14 قرن ولسه العمر الزوج حتى ما ننتهي. فمثال عمرو بن العاص الله ينقذ ذلك من غيرهم شيئا. يبقى ده انسان احنا ما نقدرش نتخيل حده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. دليل الشهاده هذه الشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم واحد صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له اولا بقى ان هو مع سكرانات غير عمرو بن العاص لا يقبل، ما كانش قال الكلام اللي فيه وحي ولا صلى الله عليه وسلم. لو قال كلمه في حق الانسان سيغير ياتي الوحي ويرتب، لكن الوحي ما عدلش هذا الكلام. اذا قبل رب العالمين سبحانه وتعالى ده كلام يا اخواني المفروض نلزم بيه الاشخاص. وما العمل؟ الشريحه قبل الاخيره، لا الشريحه الاخيره لسه خمس شرائح كلها سريعه.
بل على كل الآباء والمعلمين والخطباء والدعاة والإعلاميين وكل مسلم غيور على دينه وأمته وتاريخه وواقعه أن يعمل إيه؟ أن جملة غريبة شوية خلفكم منها أن يتعلم التاريخ كما يتعلم القرآن. يعني في الدرجات كلام الصحابيات رضي الله عنهم الصحابيات كانت تقول كنا نعلم أبناءنا الأجنبيين كما تخش على الموقع إن شاء الله كانت تروح أنت بنحمل دلوقتي الحاجات بس التجريبي ممكن ما تجيش قرارات كتير بس احنا عندنا يعني عدد ضخم جدا من القراءة الأنميتي. يعني إيه أنميتي؟ يعني الأسهم بتتحرك جوانا وبتشوف الجيش ده ماشي من هنا لهنا و عندنا تيم كامل للديزاين بتاع الفلاش للقراءات الأنميتي ده مستخصصين بهذا الموضوع بحيث إن أنا ندي برضه الصورة قدام نشوف القراءة بس ترى على الإنترنت يعني وليس هذا بديلا عن ذاك نقول الاثنين إن شاء الله نشتريهم بس يعني أول غير قفل
السلام عليكم. عليكم السلام. لك نصيحة كيف نعرف مواقع الضارة للمسلمين ناحية التاريخ؟ لأن موجود كثير من مواقع كيف المسلم عندما يدخل أي موقع يعرف أنه موقع حق أو موقع باطل؟
والله صعب جدا إلا أن تذهب إلى أحد العلماء المتخصصين في التاريخ فبعض الشقائق من عندنا في الموقع بتاعنا اننا نضع مواقع ننصح بها او مواقع محذره منها هيكون فيها وانت بتتكلم مع الناس تساله والله يعني فلان بتساله وخصوص فيها الخير انا من اهل العلم في كذا وكذا موقع كذا كذا اخبروا ايه ايه ده بيعرف يروح مش بيعرف يخش عليه ويشوف ويبدا هو في التحذير لكن انا معاك كمسلم غير متخصص صعب انه يلتقط الصواب من الخطا في التاريخ ازاي؟ يعني قد اشعر بشيء من امور يعني الصواب او الخطا في الموقع انت بتتكلم في مصدر الفقه والعقيده اللي بتاخد حاجات فجه واضحه جدا. فبتعرف ان الموقع ده موقع اتجاه كذا او كذا او كذا. لكن في التاريخ هو بيحكي قصه ممكن تكون حصلت وممكن تكون حصلت خطا من اعمال الاذاعه ممكن تكون حصلت. فانا مش عارف اذا حصلت فانا احلل فيها وقول حصلت ليه ولا ما حصلتش اصلا. وبالذات ان انا اللي بندرسه احنا انا كل القصص اللي بنمثلها في التاريخ او كل الروايات كلها بتدور حول هذا المعنى ان احنا حاطين شعار للموقع بتاعنا معنى لم يخير امثل ان كل قصه بحاول ان انا استخرج العبره التي بها تبنى الامم او بها تسقط الامم فاتجنبها جنب هذه الامور يعني فلو انا قصه اكثر ما حصلتش صعب الحمد لله واتسقط منها سنن المخرج كلها مبنيه غلط الاداب غلط فكتير جدا فانا انصح دائما ان انت لو قريت موقع مش كتير في حاجه ابعت لعالم من علماء التاريخ الاسلام او من علماء الشريعه اللي عنده يفهم التاريخ قول يا ترى معلومه صحيحه ولا صحيحه يا ترى الموقع ده كويس مش كويس تنبهني ان انا هخش عليه ولا ايه ده النت عدد المواقع اللي عليه بالمية مش من الاف مليون صحيح موجوده ملايين المواقع انت بقيت موجوده هتخش للمحافظ ده لا تتخذ نحصورها الا ان يدخل كل المسلمون كل المسلمين على المواقع المختلف كل واحد لو شاف حاجه ما عجبتوش يشير اليها لو حاجه عجبته ينصح الناس بيها وهكذا الله اعلم.
قبل ان اقرا لك سؤال اخوان ليس عن